لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
بمناسبة عيد زيارة القديسة مريم البتول، ترأس قداسة البابا لاوون الرابع عشر صباح اليوم في بازيليكا القديس بطرس بالفاتيكان القداس الإلهي الذي منح فيه الصيامة الكهنوتية لأحد عشر شماسا من أبرشية روما، وسط أجواء من التأمل والصلاة والرجاء. التأم المؤمنون مع قداسة البابا والمرشحين لنيل سر الكهنوت في لحظة مهيبة، حيث تلامس الأرض السماء وتتعانق الدعوة مع النعمة الإلهية. وفي عظته العميقة والمفعمة بالرجاء، وجه البابا كلمات محبة وأبوة إلى الكهنة الجدد، مؤكدا أن هذا اليوم هو يوم فرح عظيم للكنيسة ولشعب الله، لأن الرب لا يزال يدعو ويرسل ويوكل خداما جدد لحقل الإنجيل. فالكاهن بحسب ما شدد عليه قداسته ليس منفصلا عن شعبه، بل منغرس فيه، حاملا إليه حضور المسيح الكاهن الأزلي والحي عبر علاقة لا تبنى على الامتياز، بل على الشفافية والمحبة والخدمة. وبين كلمات الإنجيل وصدى أعمال الرسل وإيقونة الزيارة في نهاية شهر أيار المريمي، تأمل الحبر الأعظم في جمال السيامة كفعل حب إلهي متواصل. يمنح الكاهن لا سلطة بل شراكة، لا امتلاكا بل تحريرا، ويحوله إلى خادم لسر الرجاء في عالم مجروح متعطش إلى المصالحة. قال البابا لاوون الرابع عشر: اليوم هو يوم فرح عظيم للكنيسة ولكل واحد منكم. أنتم الذين ستنالون السيامة الكهنوتية مع عائلاتكم وأصدقائكم ورفاقكم في سنوات تنشئتكم. كما تؤكد رتبة السيامة في عدة مناطق، فإن العلاقة بين ما نحتفل به اليوم وبين شعب الله هي علاقة أساسية. إن عمل واتساع وحتى مدة الفرح الإلهي الذي نتشاركه الآن يتناسب طرديا مع الروابط القائمة والتي ستنمو بينكم أنتم الذين ستنالون السيامة الكهنوتية والشعب الذي جئتم منه والذي ستبقون جزءا منه والذي ترسلون إليه. سأتوقف عند هذا الجانب، آخذا في عين الاعتبار دائما أن هوية الكاهن تعتمد على الاتحاد مع المسيح الكاهن الأعظم والأزلي. تابع الأبولقدس يقول: نحن شعب الله، وقد جعل المجمع الفاتيكاني الثاني هذا الوعي أكثر وضوحا، واستبق تقريبا زمنا سيصبح فيه الانتماء أضعف ومعنى الله أكثر ندرة. أنتم تشهدون على حقيقة أن الله لم يمل من جميع أبنائه، وعلى الرغم من كونهم مختلفين وتشكيلهم في وحدة ديناميكية، إنه ليس عملا متهورا، بل ذلك النسيم العليل الذي أعاد الرجاء للنبي إيليا في ساعة الإحباط. إن فرح الله ليس صاخبا، بل هو حقا يغير التاريخ ويقربنا من بعضنا البعض، وإيقونة ذلك هو سر الزيارة الذي تتأمله الكنيسة في اليوم الأخير من شهر أيار مايو. من اللقاء بين العذراء مريم ونسيبتها أليصابات ينبعث نشيد تعظم نفسي يا رب، نشيد شعب افتقدته النعمة. أضاف الحبر الأعظم يقول: تساعدنا القراءات التي سمعناها على تفسير ما يحدث بيننا أيضا في الإنجيل. أولا، لا يظهر لنا يسوع يسحقه الموت الوشيك ولا خيبة الأمل بسبب الروابط المكسورة أو الغير المكتملة، لكن الروح القدس يكثف تلك الروابط المهددة. في الصلاة هي تصبح أقوى من الموت، فبدلا من التفكير في مصيره الشخصي يضع يسوع بين يدي الآب الروابط التي بناها على الأرض، ونحن جزء منها. في الواقع لقد وصل إلينا الإنجيل من خلال الروابط التي يمكن للعالم أن يبليها، ولكن لا يمكنه أن يدمرها. تابع الأبولقدس يقول: تصوروا أنفسكم أنتم الذين ستنالون السيامة الكهنوتية على طريقة يسوع. إن كوننا لله، خدام الله وشعب الله، يربطنا بالأرض ليس بعالم مثالي، بل بالعالم الحقيقي. مثل يسوع هؤلاء هم أشخاص من لحم ودم يضعهم الأب في طريقكم، تكرسون لهم أنفسكم بدون أن تنفصلوا عنهم، بدون أن تنعزلوا عنهم، بدون أن تجعلوا من العطية التي نلتموها نوعا من الامتياز. لقد حذرنا البابا فرانسيس مرات عديدة من هذا الأمر، لأن المرجعية الذاتية تطفئ نار الروح الإرسالي، فالكنيسة هي منفتحة في جوهرها كما هي منفتحة حياة يسوع وألامه وموته وقيامته. سوف تتبنون كلماته في كل إفخارستية من أجلكم وأجل الجميع. إن الله لم يره أحد قط، لقد التفت إلينا وخرج من ذاته، وأصبح الإبن هو تفسيره والقصة الحية له، وقد أعطانا القوة لنصبح أبناء الله. لا تطلبوا ولا نطلبنا المزيد من القوة لتجدد بادرة وضع الأيدي التي استقبل بها يسوع الأطفال وشفى بها المرضى. فيكم القوة المحررة لخدمته المسيحانية. في أعمال الرسل تلك اللفتة التي سنكررها بعد قليل هي انتقال الروح الخالق، وهكذا فإن ملكوت الله يجمع فيكم الآن حريتكم الشخصية الراغبة في الخروج من ذاتها، ويطعم ذكاءكم وقوتكم الفتية في رسالة اليوبيل التي نقلها يسوع إلى كنيسته. أضاف الحبر الأعظم يقول في تحيته لشيوخ جماعة أفسوس التي سمعنا جزءا منها في القراءة الأولى، ينقل لهم بولس سر كل رسالة: الروح القدس الذي جعلكم حراسا، لا أسيادا بل حراسا. إن الرسالة هي رسالة يسوع، لقد قام، لذلك فهو حي وهو يسبقنا، لا أحد منا مدعو ليحل محله. إن يوم الصعود يربينا على حضوره غير المنظور، وهو يثق بنا ويفسح لنا المجال، حتى إنه ذهب إلى حد القول: إنه خير لكم أن أذهب. نحن الأساقفة بإشراكنا لكم أنتم الذين ستنالون السيامة الكهنوتية في الرسالة اليوم، نفسح لكم المجال أيضا، أنتم تفسحون المجال للمؤمنين ولكل خليقة قريبة من القائم من بين الأموات، ويجب أن يفتقدنا ويدهشنا من خلالها. إن شعب الله هو أكثر عددا مما نراه، فلا نحددنا حدوده. تابع لوقدس يقول عن القديس بولس وعن خطبته الوداعية المؤثرة تلك، أود أن أسلط الضوء على الكلمة الثانية، إنها في الواقع تسبق كل كلمات الأخرى. يمكنه أن يقول: تعلمون كيف كانت معاملتي لكم طوال المدة التي قضيتها. لنحفظ هذا التعبير محفورا بقوة في قلوبنا وأذهاننا: تعلمون كيف كانت معاملتي لكم. شفافية الحياة، حياة معروفة، حياة مقروءة، حياة ذات مصداقية. لنكن داخل شعب الله لكي نستطيع أن نقف أمامهم بشهادة صادقة. معا إذن سنعيد بناء مصداقية كنيسة جريحة مرسلة إلى إنسانية جريحة داخل خليقة جريحة. نحن لسنا كاملين بعد، ولكن من الضروري أن نكون ذوي مصداقية. لقد أرانا يسوع القائم من الموت جراحه، وعلى الرغم من أنها علامة على رفض البشرية، إلا أنه يسامحنا ويرسلنا. لا ننسين هذا أبدا، فهو يهب علينا اليوم أيضا ويجعلنا خداما للرجاء. فنحن لا نعرف أحدا بعد اليوم معرفة بشرية، كل ما يبدو في نظرنا مكسورا وضائعا يظهر لنا الآن في علامة المصالحة. وختم البابا لاون الرابع عشر عظته بالقول إن محبة المسيح تمسك بمجامع قلوبنا. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إنه امتلاك يحررنا ولا يجعلنا نمتلك أحدا. نحرر لا نمتلك، نحن لله. ليس هناك غنى أعظم من هذا الغنى لكي نقدره ونتقاسمه. إنها الثروة الوحيدة التي عندما نتقاسمها تتضاعف. نريد أن نحمله إلى العالم الذي أحبه الله حتى أنه جاد بابنه الوحيد. وهكذا فإن الحياة التي قدمها هؤلاء الإخوة الذين سينالون السيامة الكهنوتية هي مليئة بالمعنى. نشكرهم ونشكر الله الذي دعاهم إلى خدمة شعب كهنوتي بأسره. معا في الواقع نحن نجمع بين السماء والأرض في مريم أم الكنيسة، يسطع هذا الكهنوت المشترك الذي يرفع المتواضعين ويربط الأجيال ويجعلنا ننال الطوبة لتشفع من أجلنا هي سيدة الثقة وأم الرجاء.
افتتح عميد الدائرة الفاتيكانية للاتصالات باولو روفيني مساء الجمعة 30 أيار مايو في مدينة فيرمو الإيطالية مهرجان الاتصالات والذي يبلغ هذا العام دورته 20، وقد اختير موضوعه: فلنوقد الرجاء، الاتصالات المختلفة ممكنة. ومن بينما تحدث عنه في مداخلته أهمية بل ضرورة ما وصفه بمحو الأمية في مجال التقنيات الرقمية الجديدة والذكاء الاصطناعي، وذلك لكسب أدوات ضرورية لقراءة التنوع الإعلامي الكبير المتوفر في عالم اليوم، وألا نجعله يدهسنا حسب ما ذكر. هذا وقد كان موضوع التأمل في أول أيام المهرجان، والذي يستمر حتى الأحد 8 حزيران يونيو، ما بين الاتصالات والإعلام. وانطلقت الأعمال من رسالة البابا فرانسيس لمناسبة اليوم العالمي 59 للاتصالات الاجتماعية في 24 من كانون 2 يناير 2025، ومن كلمة البابا فرانسيس لمناسبة يوبيل العاملين في مجال الاتصالات في 25 من الشهر ذاته، وأيضا من كلمة البابا لون 14 خلال استقباله الصحفيين في 12 من أيار مايو الجاري. وفي كلمته سلط عميد دائرة الاتصالات الضوء على الحاجة الضرورية إلى مفهوم للاتصالات لا يقتصر على البعد الصحفي، وذلك لأن الاتصالات وحسب ما ذكر روفيني لم تكن أبدا صحفية فقط، بل أيضا فنية على سبيل المثال. وعاد هنا إلى كلمات البابا فرانسيس في 25 من كانون 2 يناير المنصرم، حين تحدث عن أن الاتصال يعني الخروج من الذات بعض الشيء لأعطي شيئا للآخرين، أي أن الاتصالات ليست أبدا مجرد خروج، بل هي أيضا لقاء الآخر. وحذر البابا فرانسيس هكذا حسب ما تابع عميد دائرة الاتصالات من السقوط في النرجسية، كما ودع البابا حينها العاملين في مجال الاتصالات إلى التأمل في الحقيقة والتساؤل إن كنا نحن حقيقيين، لا فقط ما نقول، إن كنا في داخلنا حقيقيين. وتساءل روفيني بالتالي إن كنا في زمن الاتصالات الاستعراضية هذا أنفسنا بالفعل، أم أننا نسعى فقط إلى أن يتم الإصغاء إلينا. وفي عودة إلى رسالة البابا فرانسيس لمناسبة اليوم العالمي للاتصالات الاجتماعية 2025، والتي تمحورت حول تقاسم ما لدينا من رجاء بوداعة، توقف عميد الدائرة الفاتيكانية عندما وصفها بواحدة من خطايا الصحفيين عبر التاريخ، أي تفضيل العناوين الجذابة، معتقدين أن هذا سيجلب الكثير من القراء، إلا أن هذا يمكن أن يجعلنا غير قادرين على رؤية أفكار الآخرين. وتبع مذكرا بكلمة البابا لون 14 عن اتصالات منزوعة السلاح. ومن النقاط الأخرى التي أراد باولو روفيني تسليط الضوء عليها أهمية أن يرى الصحفي الشر، ولكن هذا لا يعني أن يكون مشاركا فيه، وشدد على ضرورة أن يرى الصحفيون أنه يمكن أن تكون في الشر فرصة للتغيير أيضا، كما وشدد عميد الدائرة على أنه من المثير للسخرية ألا نستخدم تقنيات زمننا، ولكن علينا أن نجد بعدنا الخاص في هذه التقنيات. وتوقف روفيني أيضا عند المحبة باعتبارها أكبر وسيلة لنقل الواقع، كما وصلت الضوء على التسارع الكبير للتطورات التقنية، وأضاف أننا سنكون في حاجة إلى الفلسفة وإلى التربية وإلى وضع قواعد للاقتصاد الرقمي أيضا حسب ما ذكر. وتبع متحدثا بالتالي عن الحاجة إلى إدارة كل هذه المستجدات بمعايير أخلاقية. هذا وقد تحاور عميد الدائرة الفاتيكانية للاتصالات خلال أول أيام المهرجان مع الصحفي الإيطالي الشهير إنريكو مينتانا، والذي يتفق مع روفيني في تأكيد الحاجة إلى وضع قواعد جديدة لكل أنظمة الاتصالات. وتحدث مينتانا عن أننا لا نعرف كيف سيتطور الذكاء الاصطناعي، لكننا نعرف أنه لا توجد هناك أي قواعد، ويعني هذا أننا لا نعرف إن كان هذا الذكاء الاصطناعي سيكون في خدمتنا. وحذر هنا من أن هذه التقنية يمكنها أن تفتح الطريق أمام أوضاع خطيرة على التعايش البشري وأن تحرف التاريخ، وأكد أنه لا يمكننا أن نترك الرقابة على هذه المستجدات بيد من ابتكرها. كما ودعا مينتانا جميع المؤسسات بما في ذلك تلك الدينية أيضا إلى التأمل معا في الكم المبالغ فيه من الاتصالات والذي يسطح كل شيء بسبب شبكات التواصل الاجتماعي. وفي رده على هذه الملاحظات شدد باولو روفيني على مسؤوليتنا عن تأسيس أنظمة اتصالات تأخذ بعين الاعتبار المعايير الأخلاقية، كما أكد أهمية أن تقوم الكنيسة والمدعوة أيضا إلى أن تكون منظومة بيئية للاتصالات بإشراك الشباب وطلب مساعدتهم.
أصدرت كاريتاس إيطاليا بيانا بشأن اجتماعها الذي عقد في روما يوم الخميس الفائت، موضحة أنه تم التطرق خلاله إلى الأوضاع الراهنة في قطاع غزة وأوكرانيا، وإلى عدد من الصراعات المسلحة المنسية الدائرة حول العالم. أكد البيان أن كاريتاس إيطاليا تضم صوتها إلى صوت البابا ليون الرابع عشر وإلى الأساقفة الإيطاليين أيضا، وتدعو إلى إسكات الأسلحة في كل مكان، وإلى تعزيز وتشجيع كل مبادرة تهدف إلى الحوار والسلام، وطالبت بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإلى الإفراج عن جميع الرهائن واحترام القانون الإنساني. هذا وعبرت كاريتاس إيطاليا عن قربها من العاملين في كاريتاس القدس، كما بزملائهم الناشطين في باقي مناطق الصراعات في العالم، وأكدت دعمها الجهود الهادفة إلى إغاثة السكان المتألمين، قائلة إن هؤلاء العاملين الإنسانيين هم علامة للرجاء والأمل وسط المآسي الكثيرة. وعلى الصعيد الوطني، شجع البيان الجميع على إيلاء اهتمام خاص بسوق العمل وبالمواطنة، والسعي إلى ضمان حقوق جميع الأشخاص، مع التأكيد في الآن معا على الواجبات التي تترتب على كل فرد في المجتمع. أظهرت دراسة أجرتها المنظمة غير الحكومية المعروفة باسم مرصد الصراعات والبيئة، أظهرت أن سياسة إعادة التسلح التي ينتهجها حلف شمال الأطلسي ستزيد من انبعاث الغازات الدفيئة بواقع 200 مليون طن سنويا. لذا يرى الخبراء أن زيادة النفقات في مجال الدفاع في العالم كله سوف تساهم في تفاقم الأزمة المناخية، والتي بدورها ستؤدي إلى نشوب صراعات جديدة. من هذا المنطلق، بيّنت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة The Guardian البريطانية، بيّنت أن إعادة التسلح تعرض للخطر الأهداف الموضوعة من أجل التصدي لظاهرة التبدلات المناخية، لا سيما السياسة التي ينوي تنفيذها حلف شمال الأطلسي بحسب المرصد، الذي يعمل منذ العام 2018 من أجل إيقاظ الوعي حيال التأثيرات البيئية والإنسانية للصراعات المسلحة وللأنشطة العسكرية. ويؤكد المرصد أن عالمنا اليوم يشهد أكبر عدد من الصراعات والحروب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، والتي تعني 100 دولة تقريبا وفقا لآخر الإحصاءات، مضيفا أن النفقات العسكرية ارتفعت بشكل مقلق خلال السنوات القليلة الماضية لتصل إلى 2.46 تريليون دولار في العام 2023 وحده. ويشير المرصد إلى أن العالم كله يرى النتائج الكارثية للصراعات التي حصدت الكثير من الضحايا في قطاع غزة كما في أوكرانيا والسودان وميانمار، كما أنه مقابل كل دولار ينفق على التسلح توجد كلفة تترتب على البيئة وعلى المناخ. وقالت بهذا الصدد الباحثة في المرصد إيلي كيني، قالت إن عالم اليوم يعطي الأولوية للأمن على المدى القريب ويضحي بالمستقبل على المدى البعيد، لكون السياسات المتبعة تفاقم الأزمة المناخية. وذكرت السيدة كيني بأن ظاهرة التغيرات المناخية تشكل بحد ذاتها دافعا لنشوب حروب جديدة ولو بطريقة غير مباشرة. وتوقفت على سبيل المثال عند الصراع الدائر في دارفور في إطار الحرب الشاملة التي اندلعت في السودان في 15 من أبريل نيسان 2023 بين القوات النظامية والميليشيات المسلحة، لافتة إلى أن انعدام الأمن مرتبط بالتسابق على الموارد الشحيحة في أعقاب موجات الجفاف وظاهرة التصحر. وقد تم التعبير عن هذه المخاوف البيئية في وقت ما فتئ فيه الأحبار الأعظمون يطالبون بنزع السلاح وبالعمل على تحقيق سلام يكون منزوع السلاح ويؤدي إلى نزعه، كما قال البابا ليون الرابع عشر في الكلمة التي ألقاها في أعقاب انتخابه. وهذا النداء يندرج طبعا في سياق النداءات والمواقف العديدة التي أطلقها سعيد ذكر البابا فرانسيس، معتبرا أن حيازة أسلحة الدمار الشامل هي بحد ذاتها ممارسة غير أخلاقية.
في زمن الاحتلال العسكري والعنف الحربي والفقر الذي يجوع، يسمح لنا الروح القدس بأن نرى أن الله يصنع عزائم، وأن الأغنياء وأصحاب السلطة والمتجبرين هم الخاسرون أمام الله وفي مجرى التاريخ، بينما المتواضعون والفقراء والجياع هم الذين ينتمي إليهم مستقبل الله. هذا ما قاله حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون خلال احتفاله بالقداس الإلهي بمناسبة عيد الزيارة في مزار العذراء في عين كارم قرب القدس. وفي تعليقه على القراءات التي تقدمها الليتورجية اليوم، توقف الأب فرانشيسكو باتون عند معنى ثلاثة أفعال تعبر عن مضمون هذا العيد: زيارة إيمان وابتهاج. وقال: الزيارة هي الفعل الذي يلخص ما فعلته مريم مباشرة بعد أن قبلت بشارة الملاك في الناصرة وحبلت بيسوع، ذهبت لزيارة إليصابات. الزيارة تعبر عن الاهتمام والعناية والمحبة، أما الإيمان فهو أساسي لكي تتحقق كل كلمة الله فينا أيضا. وأخيرا الابتهاج، في هذا العيد يتهلل الجميع إليصابات ومريم يوحنا ويسوع ويعلموننا ألا نترك أنفسنا نغرق في الحزن والتشاؤم الناتجين عن قراءة سطحية للأحداث التي نعيشها. وأضاف الأب باتون مؤكدا: إن الذين يظنون أنفسهم أقوياء يعتقدون أنهم قادرون على فرض سلطتهم بالعنف والسلاح وتجويع إخوتهم، وإنما يضعون أنفسهم في معسكر خصوم الله، والذين يظنون أن بوسعهم شراء كل شيء بثرواتهم هم واهمون، لأن المال لا يمكنه أن يطيل الحياة ولا أن يمنع الموت. أما الذين يعتبرون أنفسهم أسيادا على بصير العالم والناس، فهم لم يفهموا أن الله نفسه يعترف بالشعب المظلوم كشعبه ويهب لنجدته ويظهر له رحمته. وختم حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون عظته بالقول: في الوضع الذي نعيشه اليوم نحن بأمس الحاجة إلى أن نتبنى هذه النظرة، وأن نسمح للروح القدس بأن يعمل فينا فيمنحنا عيونا جديدة ورجاء جديدا، ويزرع في قلوبنا فرحا يجعلنا نرقص ونتهلل.
خلال انعقاد جمعيته العامة العاتية 40، وذلك من 26 وحتى 30 من أيار مايو في ريو دي جانيرو في البرازيل، وجه مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب رسالة إلى قداسة البابا ليون الرابع عشر. أعرب فيها الأساقفة عن امتنانهم العميق للأب الأقدس على الرسالة التي وجهها إليهم، وذلك يوم الأربعاء الماضي 28 من أيار مايو بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية 40 لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب، وللتشجيع الذي تمثله لعملهم الرعوي كما قالوا في رسالتهم. وفي إشارة أيضا إلى الاحتفال خلال انعقاد جمعيتهم العامة العادية 40 بالذكرى 70 لأول مؤتمر عام لأساقفة أمريكا اللاتينية، والذي عقد في ريو دي جانيرو في البرازيل من 25 من تموز يوليو وحتى 4 من آب أغسطس من العام 1955. أكد الأساقفة مجددا التزامهم بالسير معا من أجل البشارة، وسلطوا الضوء أيضا في رسالتهم التي تحمل تاريخ 29 من أيار مايو 2025 على الواقع الاجتماعي السياسي المعقد في المنطقة، وطلبوا من قداسة البابا ليون الرابع عشر أن يتذكر هذه المنطقة في صلاته. وفي إشارة أيضا إلى الذكرى 10 لصدور الرسالة العامة لوداتو سي كن مسبحا حول العناية بالبيت المشترك، وتحديدا في العام 2015. أكد مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب مجدداً التزامه من أجل العناية بالبيت المشترك، وسلط الضوء في الوقت نفسه على إيكولوجيا متكاملة واحترام الخليقة. كما وأشار مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب في رسالته إلى مسيرة السينودوس حول السينودوسية، وسلط الضوء أيضا على الشركة والمشاركة والمسؤولية المشتركة وعلى كنيسة سينودوسية وإرسالية. وفي ختام رسالته وجه مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب وجه دعوة إلى قداسة البابا لون الرابع عشر من أجل زيارة أمريكا اللاتينية والكاريب.
بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي استمعتم إليه من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.